الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب الدعوة السلفية، حقيقتها وأصولها وخصائصها ومعالمها، لأخينا الشيخ سعد الشمري وفقه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند الفائدة السابعة من الفوائد المستنبطة التي استنبطها المؤلف من حديث الافتراق: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يقول المؤلف وفقه الله: الفائدة السابعة: أهل السنة والجماعة ليس لهم اسم يعرفون به إلا الإسلام وما دل عليه. لا يعرفون باسم منسوب إلى شخص أو إلى ناحية، وإنما يعرفون باسم الإسلام وما دل على الإسلام كالسنة والأثر والحديث. قال: وبهذا يفارقون أهل البدع ويتميزون عنهم، لأن أهل البدع لهم أسماء وألقاب محدثة تخالف الإسلام، فهم إما ينتسبون لبدعهم كالخوارج والرافضة والمعتزلة والمرجئة، أو ينتسبون إلى أشخاص غير معصومين أحدثوا لهم هذه الأفكار كالأشاعرة والماتريدية والكلابية ونحو ذلك. قال: وغيرهم. قال اللالكائي رحمه الله: كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب، وإلى رأيه يستند، وإلا أصحاب الحديث فإن مصاحب مقالاتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى بهذه الدعوة. قال: فهم إليه ينتسبون، وإلى علمه يستندون، وبه يستدلون، وإليه يفزعون، وبرأيه يقتدون، وبذلك يفتخرون، وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون، فمن يوازيهم في شرف الذكر ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم. انتهى كلام اللالكائي رحمه الله. قال مؤلف: أهل السنة والجماعة لا ينتمون لشخص بالغا ما بلغ، أي حتى لو كان صحابيا، حتى لو كان من أئمة التابعين، حتى لو كان من الأئمة الأربعة، لا ينتسبون لشخص. قال: لا ينتسبون لشخص بالغا ما بلغ يجعلونه قدوتهم في كل شيء إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، هو القدوة الكامل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل: أنت شكيلي أو قرفندي، النسبة إلى أشخاص وإلى طرق. قال: فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرفندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: أنت على ملة علي أو ملة عثمان؟ فقال ابن عباس: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك كان كل من السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم، على أن هداني الله عز وجل للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. قال: والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال المؤلف: على هذا فلا يجوز الانتماء للفرق والأحزاب والجماعات المخالفة لسبيل المؤمنين كالأشاعرة والإخوان، جماعة الإخوان المسلمين، والتبليغ، وسائر الفرق والأحزاب، ولا الانتساب لمذهب أو قبيلة أو اسم مشروع على جهة التعصب. إذا جعل المؤلف أن الانتساب نوعين: إما أن ينتسب إلى فرقة محدثة وجماعة وحزب محدث مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة وطريقهم، كانتساب الأشعرية أو المعتزلة أو إلى حزب التبليغ أو جماعة الإخوان المسلمين، فهذا لا يجوز، لأنه انتساب إلى قوم مخالفين لأهل السنة والجماعة، مخالفين الحق، لهم طرق مخالفة، فهذا مطلقا لا يجوز. ثم قال الثاني: أن ننتسب مثلا إلى قبيلة أو إلى اسم مشروع لكن على سبيل التعصب، كان ينتسب إلى قبيلته لكن على سبيل التعصب، لا على سبيل التعريف، لا على سبيل التعريف والانتساب. فحينئذ الأسماء التي يجوز انتساب إليها إنما تجوز بشرط عدم التعصب، وأما الأسماء المذمومة وهي أسماء الفرق والأحزاب فهذه لا يجوز الانتساب إليها بحال. يقول: قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: لا يسوغ المسلم أن يتلقب بأنه قدري أو مرجئ أو خارجي أو أشعري أو ما تريدي أو معتزلي، إلى أن قال كما لا يسوغ له أن يضيف اليوم إخواني صوفي تبليغي وهكذا. قال الشيخ بكر: فالمنع من جهتين، أنه لقب لم يرد به شرع، أو لهذا ولما فيه من مخالفات لنصوص الشرع في المادة والرسم. قال: وعليه فلا يجوز إحداث واختراع شعارات وألقاب لم يرد بها الشرع، فإنها تكون في البداية كلمة وفي النهاية مذهبا وفي النهاية مذهبا ونحلة، فلا تغتر وإن زخرفه أهل الأهواء. انتهى كلام الشيخ بكر رحمه الله تعالى. فالانتساب لا يجوز إن كان إلى مذهب مخالف، فهذا لا يجوز مطلقا، سواء كانت فرقة عقدية أو حزبا محدثا. وأما الانتساب القبائل فلا يجوز إذا كان على سبيل التعصب. ثم قال المؤلف الفائدة الثامنة: أسماء وألقاب أهل السنة والجماعة وخصائصها. قال: لما نشأت البدع في الإسلام وتعددت فرق الضلال وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه، مع انتسابه في الظاهر إلى الإسلام، كان لا بد لأهل الحق وأصحاب العقيدة الصحيحة التي ترك النبي عليه الصلاة والسلام عليها من غير أن تشوبها من غير أن تشوبها شائبة أو تدخل عليها داخلة من هوى أو ابتداع، أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن أهل الابتداع والانحراف في هذه العقيدة. فظهرت حين ذاك أسماؤهم الشرعية المستمدة من الإسلام. إذا لما ظهرت البدع احتاج أهل السنة إلى أن يتميزوا باسم يظهر منهجهم وعقيدتهم، لأن اسم الإسلام أصبح يطلق عليهم وعلى من ابتدعوا. فالمرجئة يقول نحن مسلمون، والقدرية نحن مسلمون، والشيعة نحن مسلمون، فأصبح هذا الاسم لا يدل على حقيقة منهجهم، فاحتاجوا إلى اسم شرعي ينتسبون إليه يتميزون به عن أهل الباطل الذين يشتركون معهم في الاسم العام. قال: فيطلق على السلف عدة أسماء لوحظ في كل اسم صفة يتصفون بها. الأسماء التي سموا بها كلها تدل على صفة فارقت أهل البدع وتميزت عنهم. قال كالتالي: يطلق عليهم أهل السنة والجماعة، وهؤلاء أطلقها عليهم ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما، وأهل الحديث، وقد تطابق أهل العلم على تسمية بأهل الحديث كالإمام أحمد بن مبارك وغيرهم. قال: والسواد الأعظم كما ذكر ذلك إسحاق وغيره، والفرقة الناجية أخذ من حديث الافتراق كلها في النار إلا واحدة، والطائفة المنصورة مأخوذة من حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، والغرباء لحديث طوبى الغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. قال: وهذه كلها أسماء شرعية، أسماء شرعية تسمى بها أو أطلقها أئمة السنة وأعلام الهدى، وجاءت في نصوص الأحاديث النبوية. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عن ألقاب السلف: إنها ألقاب منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة كالطائفة المنصورة والغرباء، ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة مناهج أهل الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم والتميز عنهم وإبعاد الخلطة بهم ولمنابذتهم. قال: فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة، أي أصبحوا يسمون أنفسهم بأهل السنة، ولما حكم الرأي أي ظهر الرأي في مقابل الحديث تميزوا بالحديث والأثر، فصاروا يسمون بأهل الحديث في مقابل من أهل الرأي وأهل القياس. ولما فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا بهدي السلف، فأصبحوا يسمون بالسلف وبمذهب السلف وعقيدة السلف وبالسلفيين نسبة إلى السلف الماضي، وأنهم متمسكون بهدي من سبقوا من السلف خلافا لما أحدث من البدع. انتهى كلام الشيخ بكر رحمه الله. يقول المؤلف: وقال رحمه الله إذن الشيخ بكر مبينا خصائص أسماء وألقاب أهل السنة والجماعة. قال الشيخ بكر: وهذه الألقاب الشريفة كأهل السنة والجماعة وكأهل السلف وكأهل الحديث والطائف المنصورة، قال: وهذه الألقاب الشريفة تخالف أي لقب كان، تخالف كل ألقاب أهل البدعة. قال: لأي فرقة كانت من وجوه، هذه أوجه مخالفة. الأول أنها نسب لم تنفصل ولا لحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكوينها على منهاج النبوة، فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدي بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه. فأهل السنة والجماعة مثلا لم تنفصل عن الإسلام، وأهل السنة والجماعة هذا المصطلح يحوي كل المسلمين الذين لم يتلوثوا بالبدع، والذين يأخذون دينهم من المعين الصافي من الوحيين ويقتدون بآثار من سلف. فعلى هذا فكل المسلمين الذين لم يتلطخوا بالبدع والأهواء والجماعات فهم داخلون تحت هذا الاسم، بخلاف حزب كحزب الإخوان المسلمين لا يدخل فيه إلا من انتسب إليهم وانضم إليهم وبايعهم وصار من حزبهم. وهكذا الأشاعرة لا ينتسب إليهم إلا من وافق في أصولهم وتعرف عليها واعتقدها ودخل فيها، وذلك لا يدخل فيها عموم المسلمين لأنهم لا يعرفون الأشعرية ولا أصولها ولا قواعدها ولا أئمتها، كما أنهم لا يعرفون حزب الإخوان ولا أصوله ولا قواعده ولم ينضموا إليه، بخلاف مصطلح أهل السنة والجماعة. كل من تمسك بالسنة ولزم الجماعة فهو من المسلمين، عاميا كان، عالما، عربيا، عجميا، أبيض، أسود، طالما أنه لا يتلقى دينه إلا من كتاب السنة وهو يعظم السلف الماضين ويقتدي بهم فهو من أهل السنة والجماعة، وذلك هذا الاسم يحوي جميع المسلمين. وكذلك انظر إلى أهل الحديث، أهل الحديث المتبعون الحديث العاملون به، وعموم المسلمين بحمد الله هم على هذا الباب، ما لم إلا من تلطخ منهم بالأحزاب والفرق وانتسب إليها. وكذلك الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، هم كذلك داخلون. فألقاب أهل السنة تحوي جميع المسلمين ممن لم يتلطخ ولم يعني يسر في ركب الأحزاب، بل كان على الدين الغض الطريق القديم. قال الثاني أنها تحوي كل الإسلام، الكتاب والسنة، فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصا. فهذه الأسماء، أسماء أهل السنة تحوي، فعندما تقول أهل السنة والجماعة، بأهل السنة يدخل فيهم الكتاب والسنة، أهل الحديث يدخل فيهم القرآن والحديث، السلف، الفرقة الناجية، فهي تحوي الإسلام كله الذي أصله مأخوذ من الوحي وهو الكتاب والسنة. فهي لا تختص بقواعد وأصول أنشأها شخص أو تنسب إلى طريقة رجل. قال الثالث شغل الشيخ بكر أنها ألقاب منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة، كالطائفة المنصورة والفرقة الناجية والغرباء. قال ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة مناهج أهل الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم والتميز عنهم كأهل السلف أو الدعوة السلفية أو السلفية. قال الرابع أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام لا غير، أي وإن تسموا أهل السنة فإنهم يوالون ويعادون على الإسلام، وذلك لا يتولون الكفار ضد المسلمين ولو كانوا أهل بدع. فأهل السنة مثلا لا يوالون الكفار على الحزبيين وعلى المبتدعة، فيقفون مع الأشاعر ضد الكفار، ومع الماتريدية ضد الكفار، ومع المعتزلة ضد الكفار، فلا يوالون كافرا على الخوارج أو على المعتزلة أو على أهل الشعر، وإن كان هؤلاء أهل ضلال، وإن كانوا أهل ضلال وأهل بدع، لكنهم يوالون على اسم الإسلام، وموالاتهم بحسب قرب من الإسلام، فإن كان الإسلام هذا في مقابل كفر فإنهم يوالون من هو أقرب، كان كان في دائرة الإسلام مقابل الكفار. وهذا معنى قول الشيخ بكر أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام لا غير، لا على رسم باسم معين، لا على حزب الإخوان أو حزب التحرير أو الأشعرية أو ما شابه ذلك، ولا على رسم محدد، إنما هو الكتاب والسنة فحسب. قال خامسا أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ألقاب أهل السنة لا تدعو للتعصب لغير النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت السلفيون، أهل أتباع السلف، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، فليس ثمة شخص هذا الاسم يدعو للتعصب له سوى من؟ سوى النبي عليه الصلاة والسلام. بخلاف مثلا الجماعات، حزب الإخوان لا بد أن يتعصبوا لحسن البنا ولمؤسسيهم، حزب التحرير لا بد أن يتعصبوا للنبهاني ومؤسسيهم، الأشاعرة لا بد أن يتعصبوا لأبي الحسن الأشعري وقدماء أصحابه، والمعتزلة لا بد أن يتعصبوا لواصل بن عطاء وعمر بن عبيد وهكذا. فتلك الأسماء المبتدعة تتضمن التعصب لمؤسسيها، بخلاف أسماء أهل السنة والجماعة لا تدعو إلا إلى التعصب للنبي عليه الصلاة والسلام فحسب. قال السادس أن هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا معصية، لا تفضي إلى مخالفة كتاب السنة. قال ولا عصبية لشخص معين ولا لطائفة معينة، فإذا قيل أهل السنة والجماعة انتظم هذا اللقب هذه الخواص، أي خواص ذكرها الستة، وهذا لا يكون لأحد من أهل الفرق بأسمائهم ورسومهم التي شقوا بها عن جماعة المسلمين. قال وهكذا ألقاب أهل السنة والجماعة، فهي ألقاب تجمع ولا تفرق وتنظم المسلمين كلهم تحت هذه الراية، بخلاف الفرق، حزب الإخوان المسلمين مثلا جماعة دعوية لها أكثر من 100 سنة. طيب هل عموم المسلمين داخلون فيها؟ لا، لا يدخلون في هذا الاسم حتى ينضم إليهم، بخلاف أهل السنة والجماعة كل عموم المسلمين الذين لم يتلوثوا بالبدع وبالطرق وبالمحدثات فإنهم داخلون تحت هذا المسمى، دون أن يحتاجوا، لا يحتاجون إلى اشتراك أو إلى انضمام أو إلى بيعة أو لتعلم أصول معينة سوى أصول الإسلام المعروفة. ثم قال المؤلف الفائدة التاسعة قوله عليه الصلاة والسلام إلا واحدة يدل على بطلان تقسيم الدعوة السلفية إلى أقسام أو تيارات. قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، دل على أن الفرقة الدعوة السلفية واحدة وأن أهل الحق فرقة واحدة ليست فرق ولا تيارات سلفية جهادية سلفية علمية سلفية حركية، لا سلفية واحدة ومن فرقة واحدة. قال مثل قولهم السلفية الجهادية أو السلفية العلمية وغيرهما، إن الدعوة السلفية منهجها كامل وشامل تمثل دين الإسلام الصافي من شوائب المحدثات، والإسلام لا يجوز تجزئته وتقسيمه، فكذلك الدعوة السلفية فإنها تمثل الإسلام الغض الطري السالم من شوائب الشرك والمحدثات والبدع، فهو يدل على الوحدة وعدم الانقسام. قال الفائدة العاشرة في الحديث بيان أن الافتراق، طبعا هذا لو نظرنا المعتزلة هم أقسام، الشيعة فرق، حتى حزب الإخوان المسلمين أصبح ينقسمون قسمين رئيسيين ثم ينقسم تحتهم القطبية البنائية وهكذا، بخلاف أهل السنة والجماعة فهم لا ينقسمون، وهؤلاء الذين يسمون السلفية الجهادية هؤلاء منحرفون وإنما تسموا بالسلفية حتى يروجوا باطلهم، ولا السلفية سلفية جهادية علمية دعوية تحوي الإسلام كله لا تختص بشيء دون شيء آخر من الدين. قال الفائدة العاشرة في الحديث بيان أن الافتراق واقع في الأمة كما هو مبين في القرآن والسنة والواقع. قال المخرج من هذا الافتراق والسلامة منه هو التمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه علما وعملا. الحديث بيّن أنها ستفترق على 72 فرقة وأن الناجية منها واحدة، على 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة، فدل على أن الافتراق واقع، وهذا الحديث يؤكده والواقع يؤكده. طيب كيف النجاة؟ بالتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الافتراق في الدين سيقع، وبيّن كذلك المخرج من هذا الافتراق كيف ننجو، وكذلك بيّن الموقف من هذه الفرق المخالفة لما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم، كما في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال وقوله في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح فاعتزل تلك الفرق كلها، وقال في حديث العرباض فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وإياكم ومحدثات الأمور، فحذرنا من المحدثات والبدع وأمر بالتمسك بالسنة القديمة، وفي حديث حذيفة فاعتزل تلك الفرق كلها والتمسك بالأصلي والدين العتيق القديم. قال فترك النبي عليه الصلاة والسلام أمته على المحجة البيضاء، أي على الطريق الواضحة البينة التي لا أشكال فيها، قال ليلها كنهارها، أي هي واضحة في الليل وفي النهار، أماراتها وعلاماتها واضحة. قال فما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذر أمته منه، فالدين واضح بحمد الله، وليس علينا إلا التعلم والعمل، أن نتعلم وأن نعمل. قال المؤلف الفائدة الحادية عشرة قوله عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي، فيه أن الوصف الجامع الذي تشترك فيه جميع الفرق التي تنكبت عن طريق الحق، قال وهو مخالفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه من عقيدة وشريعة وعبادة وأخلاق. قال كلها في النار إلا واحدة، ثم وصف الواحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فدل على أن هذا الوصف لهذه الفرقة الناجية تميزت به عن جميع الفرق، فدل عن الفرق على 72 فرقة كلها تخالف هذا الطريق، وأن ليست ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأن هذا وصف جامع لكل الفرق، وأن الذي ميز الفرقة الناجية هي أنها على ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهذا يشمل كما قال المؤلف الدين كل عقيدة وشريعة وعبادة وأخلاقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشعار هذه الفرق، أي شعارها الذي ترفعه وتشتهر به كل الفرق، قال مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، ما من فرقة وقد فارقت الكتاب والسنة بعد عظم الفرق عظمة هذه المفارقة أو قلت، منهم من أكثر في المفارقة وأبعد، ومنهم من قرب لكنهم مجتمعون في المفارقة. وقال رحمه الله أي شيخ الإسلام تيمية مبين سبب انحراف الفرق، قال وأعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السلف والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه. انتهى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. أي سبب ضلالهم أنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة وعن تلقي الدين من المعين الصافي وعن فهمه بفهم السلف الماضين، فلما انحرفوا عن هذا الأصل وهذا الطريق صارت فيهم البدع وتنكبوا عن طريق الحق. قال المؤلف: ومن القواسم المشتركة بين أهل البدع والأهواء الاجتماع على السيف. يقول كل أهل البدع اجتمعوا على مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بنص الحديث، وأيضا اجتمعوا على أصل آخر يخالف الجماعة، أي هم اجتمعوا على أصل واحد وهو مفارقة الكتاب والسنة، وهم متفاوتون في هذه المفارقة والمخالفة، ثم أنهم مجتمعون على ما ينبذ الجماعة والاجتماع وهو السيف كلهم. قال أبو قلاب رحمه الله من أئمة التابعين، قال: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. أي الخوارج اختلفوا في الاسم، أي الخوارج لا تختص بالفرق التي خرجت على علي رضي الله عنه أو المعروفة بتكفير أصحاب الكبائر، لا، الخوارج اختلفوا في الاسم، منهم معتزلة، جهمية، أشاعرة، ماتريدية، وأهل مجرة. قال: كل مختلف في الاسم، أسماء مختلفة لكنهم مجتمعون على السيف، أي كل مجتمعون على أصل مشترك بينهم وهو أنهم يرون الخروج على الأئمة. قال أبو قلابة: وكان أبو قلابة يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج لأنهم اجتمعوا اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف، فهذه سمة عامة. وذلك ما تمكن أهل بدعة قط من الولاء إلا وسلطوا سيوفهم على أهل السنة والجماعة، والتاريخ حافل بمثل هذه الأحداث، واليوم لا نزال. ما من رجل، ما من فرقة منحرفة عن جادة الحق ولو تسمت بالسلفية، اليوم يوجد أناس يتسمون بالسلفية وهم بعيدون عن السلفية، وناس عندهم تعصب الأشخاص، عندهم إرجاء، يأتوا بعقائد المرجئة وظنوها أنها مذهب السلف وما شابه ذلك، وبعضهم تمكن من الولاة، تمكن من القرب من الولاة، فلما تمكن سلط سيفه وسلط عقوبته على من؟ على أهل الحق، على السلفين الخلص. وهكذا هذا لمن هذا في حال من تسموا بالسلفية يزعمون أنهم متبعون لها. أما الفرق الأخرى كالجماعات فهؤلاء قد يسلطون سيوفهم بقتل أهل السنة والجماعة وسجنهم وإيذائهم. وانظر إلى سيرة الشيخ سالم بن تيمية وابن قدامة وابن قيم وابن رجب ومن قبلهم الإمام أحمد وغيرهم، هؤلاء كلهم متى ما تمكنوا البدع سلطوا سيوفهم على الأمة، ومتى ما تمكنوا واستطاعوا أن يقلبوا الحكم قلبوه حتى يعينوا أحدا منهم. وذاك اليوم ترون الجماعات والأحزاب كلها تسعى للثورة، تؤجج الثورات وترعاها وتشجع عليها وتبرر مواقفها وهكذا. قال: ومنها 10 سمات نص عليها الإمام أحمد رحمه الله، أي من السمات المشتركة بين أهل البدع على اختلافهم 10 صفات نص عليها الإمام أحمد رحمه الله في مقدمة رده على الجهمية. الأول: قال عقدوا ألوية البدع. قال المؤلف: الابتداع قاسم مشترك بين جميع الفرق والطوائف والمذاهب وغيرها. السمة الثانية: أطلقوا عقال الفتنة. هذه كلام، يعني هو يأخذ كلام أحمد ثم يعلق عليه المؤلف. قال: وأطلقوا عقال الفتنة. قال: وأعظمها الفتنة في الدين والجدال فيه ومفارقة جماعة المسلمين. السمة الثالثة: قال الإمام أحمد: وهم مختلفون في الكتاب. قال المؤلف: يعني كتاب الله تعالى وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منهم يفهم النص الشرعي بمعزل عن فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لم يلتزم نهج أهل السنة والجماعة في فهم النصوص الشرعية. السمة الرابعة: قال إمام أحمد: مخالفون للكتاب. قال مؤلف: أي للقرآن والسنة في فهمهم وعقيدتهم وعملهم. السمة الخامسة: قال إمام أحمد: مجمعون على مفارقة الكتاب. قال مؤلف: أي مخالفة القرآن والسنة ومعارضتهما والتلقي عن الفلاسفة والأمم الهالكة وغيرها، وأيضا لا يتحاكمون إلى القرآن والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم في مواطن النزاع والخلاف. قال السمة السادسة: قال الإمام أحمد: يقولون على الله. قال المؤلف: بغير علم ولا ورع. السمة السابعة: قال الإمام أحمد: وفي الله، يقولون على الله وفي الله. قال المؤلف: أي يتكلمون في أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله بغير علم، لا يعتصمون بالنصوص الشرعية بل يتكلمون بمقتضى العقل والهوى والرأي الفاسد. السمة الثامنة: قال الإمام أحمد: وفي كتاب الله بغير علم، أي يقولون في كتاب الله بغير علم. قال المؤلف الشيخ سعدي: لأنهم جانبوا مناهج أهل العلم وأئمة الهدى في فهم النصوص الشرعية. السمة التاسعة، قال الإمام أحمد: يتكلمون بالمتشابه من الكلام، قال المؤلف: في الصفات والقدر والغيبيات وغيرها. السمة العاشرة، قال الإمام أحمد: ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، قال المؤلف: فيلبسون الحق بالباطل، أي فيلبسون الحق بالباطل، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال المؤلف: فهذه قواسم مشتركة بين أهل البدع والأهواء، ومنهم دعاة الجماعات والأحزاب المعاصرة، أي هذا ليس فقط في الفرق العقدية القديمة بل حتى في الجماعات الحزبية المعاصرة. ثم قال المؤلف: ومن شدة اهتمام أهل السنة والجماعة بتجلية سمات وعلامات أهل البدع والأهواء لكي يحذرهم السني ولا يقع في شباكهم، ذكروا مفارقات بين السني والبدعي، أي ذكروا الفروق بين أهل السنة والجماعة حتى يميز الإنسان بين الفريقين، بين أهل الحق وما تشبه به من أهل الباطل. قال المؤلف: قال ابن القيم رحمه الله: ولهم علامات أخرى، أي أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة يتركون أقوال الناس لها، أي يتركون قول الناس لأجل السنة، فيقدمون كتاب السنة على قول الناس. قال: وأهل البدع يتركونها لأقوال الناس، يتركون كتاب السنة لأقوال الرجال. ومنها من علامات أن أهل السنة يعرضون أقوال الناس عليها، فما وافقها قبلوه وما خالفها طرحوه، فالميزان عندهم الكتاب والسنة، يأتون بأقوال الرجال ولو كانوا صحابة ولو كانوا تابعين، يعرضون على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبلوه وما لم يوافقه ردوه. قال: وأهل البدع يعرضونها على آراء الرجال، يعرضون الكتاب والسنة النصوص على آراء الرجال، فما وافق آراءهم منها قبلوه وما خالفها تركوه وتأولوه. قال ابن القيم: ومنها أن أهل السنة يدعون عند التنازع إلى التحاكم إليها دون آراء الرجال وعقولها، عند التنازع يدعون التحاكم إلى نصوص الوحي الكتاب والسنة، وأهل البدع يدعون إلى التحاكم إلى آراء الرجال ومعقولاتها، لا يدعون التحاكم الكتاب والسنة. ومنها أن أهل السنة، يقول ابن القيم، إذا صحت لهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتوقفوا عن العمل بها واعتقاد موجبها على أن يوافقها موافق، بل يبادرون إلى العمل بها من غير نظر إلى من وافقها أو خالفها. يقول أهل السنة إذا صحت لهم السنة لا يتوقفون عن العمل بها على قول فلان، أي لا بد أن يقول فيها شخص، السنة بحد ذاتها إمام، متى ما صحت عندهم السنة عملوا بها واعتقدوا ما دلت عليه من العلم وعملوا بما دلت عليه من العمل، بشرط إيش؟ بشرط أن يوافقهم موافق، بمعنى أنهم لا يفهمون فهما لا تجد أحدا من السلف يوافقهم، لا الصحابة ولا التابعون. يعني لا يأتي إنسان للنص يقول هذا الحديث نص، ونجد أن الصحابة والتابعين وأتباعهم الأئمة ما فهموا الفهم الذي فهمه الإنسان يقول أنا على السنة، لا، لابد أن نتأكد حقا أن فهمك صحيح، أن تنظر وأن يكون السلف قد فهموه وفهموا أئمة منهم، حتى لا يكون فهمك أمرا جديدا، تفهم النص الشاهي شيئا لم يفهم السلف فتنسب السلف إلى الضلال وأنهم لم يفهموا النص حتى جئت أنت. وهذا معنى قول ابن القيم واعتقاد موجبها على أن يوافقها موافق، أي لابد أن تتأكد أن فهمك لهذا النص بعد ثبوته قد قال به من سبق من السلف، لا أن النص موقوف على فهم شخص معين، لا، لكن النص قد قال به. ولذلك هناك أحاديث قال بعض أهل العلم لم يعمل بها أحد، ومن هنا ضاعفها كثير من العلم، قالوا وعلامة الضعف أنه لم يعمل بها أحد من المسلمين ولم يجري عليها عمل، فدل على أنها إما أنها منسوخة أو أنها لا تصح ولو كان ظاهره إسنادها السلامة. فكلام القيم دقيق، يقول أعيد كلامه، قالوا: منها أن أهل السنة إذا صحت لهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوقفوا عن عمل بها واعتقاد موجبها على أن يوافقها موافق، أي بشرط أن يوافقها موافق حتى لا يكون فهمهم لها فهما جديدا بعد القرون الأولى. قال: بل يبادرون العمل بها من غير نظر إلى من وافقها أو خالفها. عفوا أنا لا أعيد، يقول إن أهل السنة إذا صحت لهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوقف عن العمل بها واعتقاد موجبها على أن يوافقها موافق، أي ما توقفوا في العمل بها حتى يوافقها شخص معين. نعم، أن يوافقها عمل السلف، أن يوافقها قول أحد من السلف، لا، هذا لا بد منه. لماذا؟ لأن الإنسان قد يأتي الحديث وقد يكون يظنه نصا وفي الحقيقة أن الإجماع قد انطبق على خلاف ما يدل الحديث، فلا يمكن أن يقول لا الحديث دل على كذا إذا لم نجد أحد من الصحابة عمل بهذا فهم هذا الفهم ولا قال بهذا القول. لا يمكن أن تغيب عن الأمة وأن يضل عن هذا الفهم وعن العمل ويهتدي به الإنسان، فيكون إنسان فيكون خطأ إما في فهم الإنسان أنه فاهم منه ما لم يفهمه السلف فيكون خطأ في فهمه، أو أن يكون الحديث منسوخا وهو لم يعلم إيش بنسخه، فيكون ترك السلف وإجماعهم على عدم العمل بهذا الحديث دليل على أنه إما منسوخ أو أنه لا يصح. لكن مراد ابن القيم أنه لا يتوقف فهمه على فهم زيد وعبيد، تقول لا أنا ما أخذ الحديث حتى يوافقه فلان وفلان، لا، لكن لا تقول بالحديث حتى يوافقه حتى يوجد فهم سابق من السلف، هذا لا بد منه. قال بل يبادرون إلى العمل بها من غير نظر إلى من وافقها وخالفها، يعني لو خالفها فلان أو فلان لا يعتبرون به طالما صح الحديث، وأن الفهم الذي قلنا به ظاهر وقد قال به من سبق أو قال به بعض من سبق. قال وقد نص الشافعي على ذلك في كثير من كتبه وعاب على من يقول لا أعمل بالحديث حتى أعرف من قال به وذهب إليه. الحديث في أصله إمام نص، بل الواجب على من بلغته السنة الصحيحة أن يقبلها وأن يعاملها بما كان يعاملها به الصحابة حتى حين يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل نفس منزلة من سمعها منه عليه الصلاة والسلام، لكن كما ذكرت بشرط أن لا يكون إجماع سابق على خلاف الفهم الذي فهمه من النص. هذه مسألة مهمة، لا تفهم من النص فهما أجمع المسلمون على عدم هذا الفهم وعدم العمل بما تظن أنه يدل عليه، فإن كان إجماع سابق على عدم هذا مدلول هذا النص وعدم العمل به فلا تقل به. أنا أضرب لكم مثالا، جاء بعض الأحاديث أن من في يوم النحر في الحج كما ذكر ذلك البيهقي وذكر ابو رجب وغيره أنه قد جاء المسلم في الحديث أن من غربت عليه شمس يوم النحر ولم يطف بالبيت عاد حراما، يعني لو رمى جمرة صغرى لو رمى الجمرة الكبرى وحلقت حل التحلل الأول بقي عليه الطواف والسعي، فلو غربت عليه الشمس ولم يطف يرجع يلبس ملابس الحرم مرة أخرى. قال ابن البيهقي وغيره قد أجمع المسلمون على عدم العمل بهذا الحديث، الحديث في ظاهر السند صحيح لكن المسلمين مجمعون على أن النساء لو غربت عليه الشمس يوم النحر بعد أن تحلل بالرمي والحلق أنه لو غربت أنه لا يرجع لا يلبس ملابس الحرم مرة أخرى بإجماع المسلمين. طيب الحديث ينص على أنه يرجع حراما، هنا جاء بعض العلماء وقال هذا الحديث لعله منسوخ، وبعضهم قال هذا يدل على أنه وإن كان في ظاهره في ظاهر سند السلامة لكنه معلول ودلالة علته إجماع المسلمين. الشاهد أن ابن القيم يريد أنه الحديث لا يتوقف على فهم شخص أو فهم أن يوافق موافق، إذا كان نصا صريحا فلا بد من العمل به ولا نتوقف على من قال به بشرط ألا نفهم منه فهما يخالف إجماعا سابقا. قال الشافعي وأجمع الناس على أن من استبانت له سنة أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، ما يمكن يدعها لأن خالفها الشافعي خالفها ابن عباس خالفها حتى لو خالفه أبو بكر رضي الله عنه، مع أنه لم يوجد، لكن لو فرضنا جدلا أنه جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خالف وليس إجماع بل الصحابة بعض الصحابة وافقوا، فنقول لا عبرة إلا بالنص وهي حكم على جميع آراء الرجال. قال وهذا من أعظم علامات أهل السنة أنهم لا يتركونها إذا ثبتت عندهم لقول أحد من الناس كائنا من كان، بخلاف أهل البدع هم يتركون نصوص كتاب السنة لقول زيد وعبيد بمن يعظمونهم. قال ومنها أي من علامات أهل السنة التي يفارقون به أهل البدع، قال ومنها أنهم لا ينتسبون إلى مقالة معينة ولا إلى شخص معين غير الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس لهم لقب يعرفون به لا شاعرة لا متردية لا إخوان لا تبليغ. قال ولا نسبة ينتسبون إليها إذا انتسب سواهم من المقالات المحدثة وأربابها، كما قال بعض أهل السنة وقد سئل عنها فقال السنة ما لا اسم لها إلا سوى السنة، أي السنة هي التي ليس لها اسم إلا السنة، ما لها اسم آخر أشعرية تنسب إلى شخص ابن الحسن الأشعري أو إلى بدعة مقالة كالقدرية أو المرجئة. قال وأهل البدع ينتسبون إلى المقالة تارة إلى المقالة البدعية نفسها إلى البدعة كالقدرية والمرجئة وإلى القائل تارة كالجهمية نسبة للجهم والهاشمية لابن هاشم والنجارية إلى النجار والضراوية والأشاعرة. قال وإلى الفعل تارة كالخوارج بالنسبة إلى خروجهم، والروافض بالنسبة إلى رفضهم زيد بن علي. قال وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها، وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة. ومنها يقول ابن القيم أن أهل السنة إنما ينصرون الحديث الصحيح والآثار السلفية، ينصرون كتاب السنة ويتحزبون لها. قال وأهل البدع ينصرون مقالاتهم ومذاهبهم، ينصر الأشاعر ينصرون مقالة أبي الحسن الأشعري، والإخوان المسلمين ينصرون مقالة حسن البنا، والقدري والمعتزلة ينصرون مقالة واصف بن عطاء وعبد بن عبيد وهل مجرى. قال ابن القيم ومنها أن أهل السنة إذا ذكروا السنة وجردوا الدعوة إليها نفرت من ذلك قلوب أهل البدع. إذا أعلنوا السنة ودعوا إليها أهل البدع ينفرون، لأنهم لا يريدون إيش هذه الدعوة المباركة. قال فلهم نصيب من قوله تعالى وإذا ذكرت ربك وحده في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال وأهل البدع إذا ذكرت لهم شيوخهم ومقالاتهم استبشروا بها، فهم كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال ابن القيم ومنها أن أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، يجمعون بين العلم بالحق وبين رحمة الخلق. قال فلهم نصيب وافر من العلم والرحمة، وربهم تعالى وسع كل شيء رحمة وعلما. قال وأهل البدع يكذبون بالحق لأنهم ابتدعوا، ويكفرون الخلق أي لأنهم يكفرون من خالفهم، فلا علم عندهم ولا رحمة، وإذا قامت عليهم حجة أهل السنة عدلوا إلى حبسهم وعقوبتهم إذا أمكنهم، وهذا معروف والتاريخ حافل بهذا، متى ما تمكنوا حبسوا أهل السنة وعاقبوهم. قال إذا أمكنهم ورثة فرعون، أي هم إلى كشبه ورثة فرعون. قال فإنه لما قامت عليه حجة موسى ولم يمكنه عنها جواب قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال ومنها أن أهل السنة إنما يوالون ويعادون على سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، لا يعالون ويعادون على شخص معين ولا على إمام معتبر، بل على كتاب السنة. وعلى قالوا منها أن أهل السنة وأهل قال ابن القيم وأهل البدع يوالون ويعادون على أقوال ابتدعوها، كل يوالي على الأقوال التي ابتدعها وعلى الشيوخ الذين يعظمهم. قالوا منها أن أهل السنة لم يؤصلوا أصولا حكموها وحاكموا خصومهم إليها وحاكموا على من خالفها بالفسق والتكفير، بل عندهم الأصول كتاب الله وسنة، بل عندهم الأصول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، ليس عندهم أصول أصلوها ثم حاكموا الناس عليها وحاكموا عليهم على ضوئها، بل أصولهم أين؟ الكتاب والسنة، كتب العقائد هي الكتاب والسنة، نصوص تقرأ الفواسطية تقرأ في كتب العقائد، قال الله قال رسول قال الصحابة، قال الله قال رسول قال الصحابة، قال آثار السلف، ما عندهم شيء جديد، ما جاءوا بأصل جديد ليس له أصل الكتاب والسنة. قالوا منها أن أهل السنة إذا قيل لهم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام وقفت قلوبهم عند ذلك خلاص، ولم تعدوا إلى أحد سواه، خلاص أذعنت القلوب واستسلمت وقبلوا ما دلت عليه هذه الأحاديث من الخبر واعتقدوه وقبلوا ما فيه من العمل وطبقوه. قال ولم تلتفت إلى ماذا قال فلان وقال فلان، ما يقول ماذا قال فلان، ماذا قال الشافعي، ماذا قال أبو حنيفة، ماذا قال الأشعري، بل يقول سمعا وطاعة. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كلام له جميل قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول بين قول فلان، ما تقول قال فلان لا قال فلان، يعني بعض الناس تقول له قال الله كذا قال رسوله قال فلان كذا، تعارض كتاب السنة بقول فلان، هذا عظيم عند الله تبارك وتعالى. قال وأهل البدع بخلاف ذلك، قالوا منها أن أهل البدع يأخذون من السنة ما وافق أهواءهم، لا يأخذون كل السنة بل ما وافقهم أخذوها، ما لم وافقهم تأولوه وردوه. قال أهل السنة يأخذون من السنة ما وافق أهواءهم صحيحا كان أو ضعيفا، ويتركون ما لم يوافق أهواء، عفوا أهل البدع يأخذون من السنة ما وافق أهواءهم صحيحا كان أي ما استدلوا به أو ضعيفا، ويتركون ما لم يوافق أهواءهم من الحديث الصحيحة، فإذا عجزوا عن رده نفوه عوجا بالتأويلات المستنكرة التي هي تحريف له عن مواضعه. وأهل السنة ليس لهم هوى في غيرها، هواهم في الكتاب والسنة وفي النصوص الوحيين. انتهى كلام القيم رحمه الله، وكلام نفيس جدا عظيم عظيم الفائدة. قال المؤلف ومن المسائل التي هي فرقان عظيم بين السني والمبتدع، قال مسألة العقل، مسألة العقل ما منزلة العقل في الدين؟ يقول قال الأصبهاني رحمه الله أبو القاسم قال واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل. قال فإنهم أي أهل البدع أسسوا دينهم على المعقول أي على ما استنبطوه بعقولهم أو عقول من يعظمونه. قال فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، طبعا ليس مراده على المعقول أي على الشيء المعقول الصحيح لتدل عليه العقل الصحيح، لا أي المعقول أي ما دلت عليه عقولهم. قال فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثورة تبعا للمعقول، فكتاب السنة تبع لعقولهم لا العقول لهم تبع لكتاب السنة. قالوا أما أهل السنة فقالوا الأصل في الدين الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء والذين اتبعوهم بإحسان، اتبع ما أوحي إليك من ربك، هكذا يأمرنا بالاتباع. قال أبو القاسم وأما أهل السنة فقالوا الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، العقل تبع لكتاب السنة، فإن كان عقلك يدل على خلاف كتاب السنة فاعلم أن عقلك غير صحيح. إن كان الحديث صحيحا ثم رأيت عقلك يخالفه فعقلك هو المخطئ، خطأ لا ينسحب كتاب السنة، هذا إذا كان الحديث ثابتا صحيحا. قال والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء ولبطل معنى الأمر والنهي. لو كان الأصل أن الدين يخرج من العقل ما ليس هناك حاجة لا لإرسال الكتب لإنزال كتب ولا لإرسال رسول ولا لأمر ونهي، بل الناس كلهم يستنبطون الواجب والحسن وما يجب وما يحرم بعقولهم، وهذا معنى قوله. قال ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء ولبطل معنى الأمر والنهي ولا قال من شاء ما شاء. قال ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين ألا يقبلوا شيئا حتى يعقلوا، يقول لا انتظروا حتى نعقل. قال ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله وما تعبد الناس به من اعتقاده وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه عن سلفهم أي من الصحابة والتابعين إلى أن أسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من ذكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير والحوض والميزان والصراط وصفات الجنة وصفات النار وتفريد الفريقين فيهما أمور لا ندرك حقائقها بعقولنا. أين عذاب القبر؟ لو تفتح القبر ما تجد عذابا، لكن ما نسلم بعقولك، والله العقل الحس يدل على عدم عذاب القبر، لا نسلم لخبر الله تبارك وتعالى بعد أن تيقن إيش أنه خبر الله. قال أمور لا ندرك حقائقها بعقولنا وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بها، فإذا سمعنا شيء من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر ومنه التوفيق، وما لم يمكننا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنا به وصدقناه، كما قال جل وعلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته وقدرته واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته. وقال الله تعالى في مثل ذلك ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الروح عجز البشر والعقلاء عن معرفة كنه وما هي هذه الروح، مع أنها بين جنبي الإنسان ما هي ماهيتها؟ هل هي جسم الأجسام؟ هل هي ريح؟ هل هي هواء؟ هل هي شيء؟ عجزوا، مع أنها إيش وصلت بأوصاف أن الريح تتفرغ في الجسد عند القبض وتسل من الجسد ويعرج بها وتلف بحنوط وروح الكافر ترمى وروح المؤمن تفتح له باب الجنة وتشم له رائحة طيبة وروح الكافر. إذن هذه الصفات، مع ذلك يعجز الخلق كلهم عن معرفة كنها وهي مخلوقة بين جنبين، فكيف بما غاب عنا مما أخبر الله عز وجل به من صفاته أو من أخبار الجنة والنار وغير ذلك. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيطون بشيء من معلوماته من علمه إما علم ذاته إلا بما شاء أو من علمه أي بمعلومه، أي لا يحيطون بشيء من العلم إلا ما علمهم الله. قال ابن القاسم ثم نقول لهذا القائل الذي يقول بني ديننا على العقل وأمرنا باتباعه أخبرنا إذا أتاك أمر من الله يخالف عقلك فبأيهما تأخذ، بالذي تعقل أو بالذي تؤمر؟ فإن قال بالذي أعقل فقد أخطأ وترك سبيل الإسلام، وإن قال أخذ بالذي جاء من عند الله فقد ترك قوله وإنما علينا أن نقبل ما عقلناه إيمانا وتصديقا وما لم نعقله قبلناه استسلاما وتسليما. قال وهذا معنى القول القائل من أهل السنة إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم، قنطرة جسر على النهر لا تعبر إلا إيش بالتسليم، أي هذا الإسلام لا نعبره حتى نجوز إلى رضوان الله عز وجل والجنة إلا على قدم التسليم والإذعان لخبر الله عز وجل. المهم أن يكون خبر الله عز وجل ثابتا في القرآن أو في السنة الصحيحة. قال المؤلف الفائدة الثانية عشرة قوله إلا واحدة يدل على أن الحق واحد غير متعدد. قال الإمام أحمد رحمه الله إن الحق في نفس الأمر واحد، الحق ليس متعدد، الحق واحد. قال وعلى هذا عامة السلف والفقهاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم قد يختلف الفقهاء فيما يجوز اختلاف، لكن الحق واحد، ويكون المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، كما جاء في الحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا فيما يسوغ في الاختلاف، أما ما أجمعت عليه الأمة من أصول الاعتقاد ومن أصول الكلية لهذا الدين فهذا لا يجوز اختلاف فيها، لا يجوز اختلاف فيها، ويضلل من خالف فيها. أما ما احتمل مما يجوز فيه الاختلاف اختلف فيه الصحابة من الحديث وفهمها وصولها، فهذا إن اجتهد الإنسان فأصاب فله أجر واحد أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لكن المصيبة منها من الأقوال هذه واحد. قال الفائدة 13 قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي، يدل على بطلان قول من قال بأن الدعوة السلفية مرحلة زمنية انتهت بموت أهلها وعليه فلا ينتسب لها ولا يلتزم بفهمها. هكذا يقول بعض الناس السلفية مرحلة زمنية خلاص انتهت، الآن أصبح عصر جديد الآن وتغيرت العقول والدول تغيرت أنظمتها وأصبح ثمة حدود وأنظمة وتكنولوجيا وعلم، فالسلفية كانت ربما في ذلك الزمن، أما الآن فمرحلة زمنية انتهت، مات أهلها القدماء وانتهت، فلا يجوز انتساب إليها ولا نلتزم بفهمها، بل نحتاج إلى فهم يواكب العصر، يواكب الجديد، يواكب المكتشفات، يواكب أسلوب الزمن الحالي. قال مؤلف وهذا القول باطل وغير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا ما أنا عليه وأصحابي، ولم يقل أنا وأصحابي، فذكر الوصف لا الموصوف، ما أنا عليه أي أهل السنة هم من كانوا على مثل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لم يقل على ما يعني أن يكون أنا معي مع أصحابي حتى نقول مرتبط بزمن الصحابة، وإنما هذه الفرقة الناجية هي التي تكون في اعتقادها وفي دينها على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه موجودة في إيش في الآثار في الأحاديث وفي الطرق وفي الأسانيد في كتبه فنعرفها. وهذا معنى قول المؤلف، ما قال من كانوا معي أنا وأصحابي أي في الزمن. قال وأيضا يدل على بطلان هذا القول نصوص القرآن والسنة المحكمة والآمرة بوجوب لزوم فهم الصحابة كما مر ذكر بعضها، ومن يشاق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهكذا. قال وهذا القول في حقيقته الذي يقول أننا نسلم مرحلة زمنية قال هدم لأصول الإسلام وفهمه فهما صحيح كما يدعو إليه التنويريون. اليوم التنويريون هؤلاء اللي يسمون أنفسهم بالفكر التنويري وفكر إلحادي، فكر هدم يقوم على هدم الأديان بالكلية وعلى استنباط دين جديد كما يدعو إليه شحرور وأمثاله ناصر محمد أبو زيد ومحمد أركون وغيرهم، هذا محمد عبد الجابري وأمثالهم، هذا دين جديد، هؤلاء يريدون هدم كل التراث ونبدأ الآن نستنبط بعقولنا دينا جديدا، ثم كل واحد يستنبط بعقله دينا جديدا فتتعدد الأديان ويصبح الدين عرضة إيش للعقول والتغير عبر الأزمنة. فقال بأن الدين وفهم النصوص مرحلة تاريخية، وذلك قالوا بتاريخية النص، أي النص ماشي ثبت لكن هذا النص فهمه محدود بالتاريخية، يفهم في تاريخ عهد الصحابة بشيء ثم لك أن تفهمه فهما آخر في تاريخ آخر وفي زمن آخر تفهمه فهما آخر، ويسمون بتاريخة النص. فالفهم الأول متعلق بتاريخهم وزمنهم، وأما زمننا فيتعلق به فهم جديد يواكب المستجدات والأمور المحدثة التي طرأت على حياة الناس، هكذا يقولون. فالشاهد أن حق دعوتهم هدم ما سبق وإنشاء شيء جديد، وهذا معنى قول المؤلف وهذا القول في حقيقته هدم لأصول الإسلام وفهمه فهما صحيح، يريدون يهدموا ويفهمون فهما جديدا. قال لأننا إذا أبطلنا فهم السلف الصالح فقد أبطلنا المنهج الصحيح والفهم السليم الذي أمرنا الله بلزومه، فهو في ذلك إبطال أصول الكتاب والسنة. قال والذين قالوا هذا القول يريدون تحريف دين الإسلام، دين الإسلام وتطويعه لشهوات النفوس وأهوائها وهدم الأصل الذي يعصمنا من الانحراف عن الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة. قال مؤلف واعلم بأن السلف أحكم قد أحكموا هذه الفوضى التي أرادها هؤلاء لفهم نصوص الكتاب والسنة، وكشفوا لنا حقيقة هذه الشبهة الشيطانية، ولهذا قرروا أن القرآن لا يفهم بمعزل عن السنة النبوية الصحيحة. السنة تفسير القرآن، لا يمكن تفهم القرآن بمعزل عن السنة. قالوا أن القرآن والسنة لا يفهمان بمعزل عن فهم الصحابة، فهذه الثلاثة يرتبط بعضها ببعض. القرآن يفهم بالسنة، والقرآن والسنة يفهمان بفهم الصحابة. قال فلا يمكن فصلها عن بعض، وهي متفقة لا مختلفة، منتظمة لا مضطربة. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فأمر بتدبر القرآن وتفهمه. وقال عمر رضي الله عنه مبينا مكانة السنة في فهم القرآن، قال إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن، يأتون بآية يضربون بها آية أخرى، وآية يضربون بها آية أخرى. قال فخذوهم بالسنن، أي حتى تفهموا النصوص والمراد وتفسير آيات استدل بالسنة. قال فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل، وأما هؤلاء فيتركون السنة ثم يضربون القرآن بعض وبعض حتى يظهر أنه متعارض فيتركونه ويأتون بأفهام جديدة. وقال إسماعيل بن سعيد الكسائي في بيان موافقة السنة للقرآن وعدم مخالفتها له، قال المذهب في ذلك يجب على الناس أن يتبعوا القرآن ولا يخالفوه، فإن احتج محتج بأن في السنن ما يخالف التنزيل أي ما يخالف القرآن، قيل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة، وكل سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لقائل أن يقول إنها خلاف التنزيل، لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، قال كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل، فمعنى التنزيل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك بإسناد ثابت عنه، انتهى كلام إسماعيل الكسائي. ودل ذلك في الكتاب أيضا قوله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين من النبي لتبين لهم ما لتبين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، أي أنزلنا إليك الذكر وعلمناك حتى تبين الناس ما أنزل إليهم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ما الذي نزل إليهم؟ القرآن، تبين من أنت، فدل على أن السنة تبين القرآن. وقال جل وعلا إيش؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي إذا جاءك القرآن احفظه وثبته ثم إن علينا بيانه، أي علينا تفسيره بما نوحيه إليك وينزل به جبريل فيفسر لك القرآن، فدل على السنة فسرت للنبي على القرآن، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير للصحابة، وتفسيره هو سنته، فالسنة تفسر القرآن. وقال الإمام أحمد رحمه الله كلمة عظيمة، قال السنة تفسر القرآن وتبينه وتعبر عنه. من هنا قال يحيى بن أبي كثير القرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن، من السنة للقرآن، أي القرآن يحتاج إلى السنة لأن السنة تفسير القرآن وبيانه. وقال عبد الله بن الزبير رحمه الله مبينا أهمية لزوم فهم الصحابة رضي الله عنهم وآثره في تقرير الحق ودفع الشبهات، قال ابن الزبير لقيني ناس من أهل العراق فخاصموني في القرآن أي آيات، فشكوت ذلك إلى أبي، فقال الزبير رضي الله عنه إن القرآن قد قرأه كل قوم فتأولوه على هوائهم فهموه على مرادهم وأخطأوا مواضعه، فإن رجعوا إليك فخاصمهم بسنن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنهم لا يجحدون أنهما أعلم بالقرآن منهم، فلما رجعوا فخاصمتهم بسنن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والله ما قام ولا قعد، أي هم سيأتون بهذه الآية وهذه الآية وكل يستنبط منها فهما مخالفا الآخر، قال حاكموا بفهم الصحابة، أي جاءكم الآيات حاكموا إلى فهم أبي بكر وعمر لأنهم أعلم الناس بالقرآن، فإذا أتيت بفهم أبي بكر وعمر تبين لهم الفهم الصحيح من الفهم المخطئ. وقال ابن عباس رضي الله عنه في مناظرته المشهورة مع الخوارج لما بعثه علي رضي الله عنه لناظرهم، وقال والخوارج ماذا فعلوا؟ الخوارج أعرضوا عن السنة وأرادوا أن يفهموا نصوص القرآن أحكاما استنبطوها، فقالوا إن الحكم إلا لله، كون علي قد وافق مع أهل الشام على تحكيم الحكمين هذه كفر. قال جل وعلا: من لا يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إن الحكم إلا لله وقد حكمت الرجال في كتاب الله. أتوا بالآية فاستنبطوا منها فهما جديدا. فعرف ابن عباس أن سبب ضلالهم أنهم ذهبوا للقرآن ليفهموه بفهمهم الخاص، وأعرضوا عن فهم الصحابة له وهم أهل القرآن، نزل عليهم القرآن وهم أعلم التنزيل، فعرف الداء. فماذا قال لهم عندما جاء؟ قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. أي لو كان أحد من الصحابة معكم لقلتم معنا فلان وفلان وقد فهم فهمنا، فنحن فهمنا القرآن بفهم الصحابة، ليس أحد من الصحابة منكم. قالوا: من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم، أي الصحابة، نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. القرآن نزل عليهم ولا عليكم؟ عليهم. طيب هم أعلم بتأويله منكم، ولذلك لا يمكن تفهم القرآن بفهم المخالف عن فهم من الصحابة، وهذا سبب ضلالكم أيها الخوارج. يقول مؤلف: بدأ ابن عباس بهذه المقدمة لأن الخوارج تأول القرآن على غير وجهه الصحيح، والذي أوقعهم في هذا الانحراف خروجهم عن فهم الصحابة. قال المؤلف: وبهذا يتبين لنا أن فهم الصحابة رضي الله عنهم عاصم من الانحراف عن الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة. وقد أخرج هذه المناظرة كاملة ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، أي مناظرة ابن عباس للخوارج. قال: ففهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان هو العاصم من الوقوع في الفهم السقيم والشذوذ عن سبيل المؤمنين. فهذه السلفية، فهم الكتاب والسنة بفهم من؟ بفهم الصحابة رضي الله عنهم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بمعناه وبتفسيره. قال المؤلف: وأعلم أن فهم السلف الصالح موافق لنصوص القرآن والسنة وامتداد له، ليس شيء منفصلا بل هو مبين له. قال مسروق رحمه الله الأجدع من أئمة التابعين: ما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، أي مسألة، إلا وجدناه في كتاب الله عز وجل، إلا أن رأينا يقصر عنه، أي ما من قول الصحابة إلا موجود في كتاب الله لكن أفهامنا تقصر عنه، فيكون قول الصحابة تبين لنا القرآن وتفهمنا وتوقفنا على مدلوله. قال المؤلف: وعلى هذا المنهاج من لزوم فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأخيار لنصوص القرآن والسنة سار أئمة الإسلام الأعلام. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الثقات، أي جاء الحديث برواية الثقات، أخذنا به، وفي لفظ على العين والرأس، على الرأس والعين. فإذا جاء عن أصحابه لم نخرج عن أقاويلهم، الصحابة اختلفوا لا نبتدع قولا جديدا، اختلفوا على قولين نأخذ أحد القولين، اختلفوا على ثلاث أقوال نأخذ أحد الأقوال الثلاثة، لا نبتدع قولا رابعا. وفإذا جاء عن أصحابه، يقول أبو حنيفة، لم نخرج عن أقاويلهم، وفي لفظ نختار من أقوالهم. فإذا جاء عن التابعين زاحمناهم، أما عن التابعين اختلفوا فلنا أن نختار قولا جديدا. المهم إن جاء عن كتاب السنة فالعين والرأس، إن اختلف الصحابة اخترنا أحد أقاويلهم ولم نبتدع قولا جديدا، إن جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. هذا كلام أبي حنيفة، فدل على أن قول الصحابة لا يخترعون قولا جديدا لم يقل به أحد من الصحابة. وقال مالك في كتابه عن كتاب الموطأ: فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ورأيهم، لأنه كتاب الموطأ فيه الحديث المرفوعة والموقوفة وفيها قول التابعين. يقول الموطأ، يقول الإمام مالك: وقد تكلمت برأيي على اجتهاد، لأن فيها قول الإمام مالك أيضا، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، ولم أخرج عن جملتي من غير ما ابتدعت شيئا جديدا. وقال الشافعي رحمه الله بعد ذكر الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم بما هم أهله، قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به وأمر استدرك به علم واستنبط به. هم مقدمون علينا صحابة في كل شيء، في العقول، في الأخلاق، في الاجتهاد، في الورع، في العلم، في الدين، في التقوى، في كل شيء. قال: وآراؤهم، يقول الشافعي، آراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، والله أعلم. آراؤهم أحب لنا من آرائنا، وأقيستهم أحب لنا من أقيستنا. قال: ومن أدركنا ممن أرضى يعني من مرضيين أو حكي لنا عنه بلدنا، ومن أدرك من المرضيين أو حكي له أو حكي لنا عنه من بلدنا من علماء، صاروا فيما لم يعلموا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قوله من اجتمعوا، أي وجد العلماء متى ما اختلفوا رجعوا إلى قول الصحابة، ما وجدوا حديثا نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام رجعوا إلى قول الصحابة ولم يخرجوا إلى قول جديد، فإن وجدوا النص في كتاب السنة أخذوه، وإن لم يجدوا أخذوا قول الصحابة. قال: وصاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم، أي الصحابة، إن اجتمعوا، وقول بعضهم إن تفرقوا، إن كان الصحابة مجمعين على قول أخذوه، إن تفرقوا اختاروا أحد أقاويلهم. قال فهكذا نقول إذا اجتمعوا الصحابة أخذنا باجتماعهم، وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله، أي قال الصحابي قولا ولم يرد عن أحد أنه خالفه أخذنا بقوله. فإن اختلفوا أي صاروا على قولين، ابن عباس له قول، ابن عمر له قول، قال أخذنا بقول بعضهم لا نأخذ قولا جديدا، قال ولم نخرج عن أقاويلهم كلهم. انتهى كلام الشافعي رحمه الله. وقال الإمام أحمد إذا كان في المسألة عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث لم نأخذ فيه بقول أحد من الصحابة ولا من بعدهم خلافه، أي الأصل إذا جاء الحديث خلاص هو حجة في نفسه ولا نلتفت إلى قول غيره. وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول مختلف نختار من أقاويلهم، الصحابة اختلفوا نختار أحد قول الصحابة، ما نأتي قول جديد قال به التابعي ولم يسبقه أحد من الصحابة. قال ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول من بعدهم. وإذا لم يكن فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة قول نختار من أقوال التابعين. إمام أحمد يقول حتى التابعين أختار من أقوالهم، أما أبو حنيف يقول لا التابعون لا، أنا أستطيع أن أقيس قياسا من عندي وأختار قولا وإن لم يقل به أحد من التابعين. إذن الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم مجمعون على أنه إن جاء نص في كتاب السنة وجب الأخذ به ولم يلتفت إلى قول يخالفه ولو كان قول صحابي. إن لم يوجد نص في كتاب السنة وأجمع الصحابة على قول أخذوا به قطعا، وإن قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره أخذوا به، وإن اختلف الصحابة على قولين أو ثلاثة لم يخرج عن أقاويلهم اختار من قول الصحابة، وإن لم يوجد الصحابة قول واختلف التابعون فمنهم من يأخذ أحد قوال التابعين كلمة أحمد ومنهم من يقول لا أنا أجتهد رأيي. الشاهد أنهم مجمعون على أنهم لا يخرجون عن قول الصحابة قط. قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا أن العدول عن منهج الصحابة بدعة، قال من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفور له خطأ، قد يكون مجتهدا مغفور له خطأ لكن مع ذلك فعله بدعة ولا يجوز تقليده. قال فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا، أخطأ في الدليل وفي إيش مدلوله وفهمه. انتهى كلامه. قال المؤلف وقال رحمه الله ابن تيمية محذرا من فهم القرآن والسنة بمعزل عن فهم السلف الصالح، قال ابن تيمية فمن فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. انتهى كلامه. وقال ابن تيمية في موضع آخر ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، يعني ما احتمله اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على حديث النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة التي تروي بالآثار والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وقد ذكرنا كلام الإمام كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع، وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. نقف عند الفائدة 14 من كلام المؤلف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.